إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهى الحافظ رحمه الله من التقسيم للحديث أو للخبر على الاعتبار الأول، لأن الخبر ينقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة. فينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، والمتواتر معنوي ولفظي، والآحاد مشهور وعزيز وغريب. وقد فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من هذا التقسيم وشرع في تقسيم الخبر باعتبار آخر، وهو ما يتعلق بالقبول والرد. وآخر ما ذكر رحمه الله تعالى والقسم الرابع من الأقسام، وهو الثالث من أقسام الآحاد، وهو الغريب. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، يعني المتواترة، آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. فالذي تحصل من كلامه أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد مشهور وعزيز وغريب، وأن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين، وأن الغريب هو الذي ينفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به. وقد تقدم أن المتواتر ليس من مباحث هذا العلم. ثم شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقبول والرد. حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمي وابن ماجه وأبو داود. رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله ابن عمرو. ورواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج. ورواه عن سعيد عمر بن عبد العزيز والزهري. ورواه عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد. ورواه عن مالك أنقع النبي وخالد بن مخلد وابن جريج. هذا حديث عزيز، لأنه في طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط، وهما عمر بن عبد العزيز والزهري، رويا جميعا الحديث عن سعيد بن المسيب. وأما ما يتعلق بالحديث الغريب غرابة مطلقة، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث: إنما الأعمال بالنية. وقبل أن ننظر في تقسيم الحافظ رحمه الله للخبر باعتبار القبول والرد، فلنراجع مراجعة سريعة بحول الله وقوته على ما مر من تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة توافقهم أو توافقهم على الكذب، ويكون مستند نقلهم الحس، وتكون الكثرة في جميع طبقات الإسناد. فإذا لابد من شروط أربعة من أجل أن يكون الحديث متواترا، أن يرويه عدد كثير. هل هذا العدد محصور؟ الصحيح أنه لا يحصر بعدد معين، وإنما تكون الكثرة مفيدة للعلم، فتكون جلالة الرواة أحيانا قائمة مقام العدد كما مر. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. هل تكون على استواء كما يفيده كلام الحافظ، يعني في العدد عندما ذكر ذلك مطلقا من غير قيد، أم لا يكون ذلك كذلك؟ لا يكون كذلك، بمعنى أننا قد نجد في بعض الطبقات عددا يقل عما قبله أو عما بعده أو عما يكون في سائر الطبقات، ولكن جلالة الرواة في تلك الطبقة يقوم مقامه العدد. فإذا الشرط كما مر مرارا هو أن يفيد العدد العلم، فإذا أفاد في كل طبقة من الطبقات مع سائر الشروط فهو حديث متواتر. وأن تحيل العادة تواطؤهم، أن يكون التواطؤ قائما على ما بينهم من اتفاق مسبق مع سبق الإصرار والترصد، هذا تواطؤ. وأما إذا وقع ذلك اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى من غير أن يتفقوا ويتواطؤوا عليه فهذا تواطؤ لا تواطؤ. فإذا أحالت العادة التواطؤ أو التوافق على الكذب وكان مستند الخبر الحس، فهذه الشروط إذا اجتمعت في حديث فهو حديث متواتر. حكمه أنه يفيد العلم الضروري، العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر، وأما العلم الظني فهو الذي يحتاج إلى نظر. هل هو ظن بالمعنى الذي يذهب إليه المتكلمون؟ يعني إذا أفادك حديث في الصحيحين وقطع بصحته أفادك علما، هل هو علم ظني بمعنى أنه الاحتمال الراجح الذي يقابله احتمال مرجوح؟ ما هو الظن؟ يعني أنت عندما ترى الرجل آتيا من بعيد تقول أشك في هذا القادم، هو إما عمرو وإما زيد، لا ترجح هذا شك. فإذا اقترب تقول هو عمرو ولا تنفي أن يكون غيره، فهذا الذي رجحته هو ظن. صحيح أن الأمر أو الحكم إذا وصل إلى مرتبة الظن وجب العمل به، فإن مخالفة ظنك لظن غيرك يقول الفقهاء إنها تكون قاضية ببطلان عمل. فيقولون مثلا لو كنت في سفر واشتبهت القبلة وغلب على ظنك أنها هكذا وغلب على ظن صاحبك أنها هكذا، فكل يصلي إلى ما غلب عليه ظنه وصلاتهما صحيحة، ولو ترك واحد منهما ظنه لظن أخيه بطلت صلاته. صحيح أن الحكم إذا وصل إلى مرتبة الظن وجب العمل به كما يقولون، ولكن هل يكون عندنا في أنفسنا احتمال مرجوح أن الرسول لم يقل؟ خاصة إذا كنا من أهل السنة ونقول إن أحاديث الآحاد تبنى عليها أمور الاعتقاد، فإذا نكون قد جعلنا ما اعتقدناه مبنيا على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هنالك علم ضروري، والعلم النظري الذي يقولون هو علم يقيني أيضا، فهذا يقيني وهذا يقيني، ولكن العلم اليقيني الذي يساق إلينا عن طريق البحث والاستدلال هذا علم نظري يقيني، ولكن أدى هذا العلم إلينا ما أخذنا به بفضل ربنا من البحث والاستدلال والنظر. وأما الآخر وهو القطعي فلا يحتاج إلى بحث ولا نظر. ينقسم المتواتر إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ما مثال المتواتر اللفظي؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما مثال المتواتر المعنوي؟ أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث أنه كان يرفع يديه عند الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القدر هو الذي تواتر في تلك الأحاديث، ولكنها متغايرة على حسب ألفاظها وطائعها وأحوال رواتها، ولكن هذا تواتر في تلك الجملة الكبيرة من الأحاديث، فهذا متواتر معنوي. هل له وجود أو ليس له وجود؟ كما ناقش الحافظ رحمه الله، فهناك من قال لا وجود للمتواتر أصلا، المتواتر لا وجود له. هل له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود، ولكنه قليل بالنسبة للآحاد. فإذا قيل إن أحاديث الآحاد هي الغالبة وهي الكثرة فذلك، فيكون المتواتر بالنسبة لتلك الأحاديث قليلا. أما أنه لا وجود له أو أنه قليل قلة مطلقة فلا، إذن هي قلة نسبية. خبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر. أقسامه كما قال الحافظ 3: مشهور وعزيز وغريب. المشهور هو ما رواه
ثلاثة فأكثر، أو كما عرف الحافظ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كما مر في كلامه رحمه الله. فإذا الحديث المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. المستفيض كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال كما مر، فقالوا إنه مرادف للمشهور، وقالوا هو أخص منه. لماذا هو أخص من المشهور؟ قالوا لأن المستفيض لابد أن يستوي طرفا إسناده كما قال الحافظ رحمه الله، أي أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، فقالوا هو أخص من المشهور. وقال بعض أهل العلم هو أعم من المشهور على عكس القول الذي قبله. وقال الصيرفي وابن القفال كما مر المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، يقول هذا هو الحديث المشهور. المشهور ينقسم إلى مشهور اصطلاحي وهو ما مر تعريفه، وإلى مشهور غير اصطلاحي يكون مشهورا بين أهل الحديث خاصة أو بين أهل الحديث والعلماء والعوام، أو يكون مشهورا بين الفقهاء كما هو ذائع شائع على ألسنتهم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف. يكون مشهورا بين الأصوليين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا حديث ثابت صحيح. أو يكون مشهورا بين النحاة، أو يكون مشهورا بين العامة كما تجد على ألسنة العامة في كل مكان العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. المشهور بقسمين، هل يفيد الصحة أو يفيد الضعف؟ لا يفيد صحة ولا ضعف حسب. المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاحي هل يشترط أن يكون له إسناد؟ لا يشترط، قد يكون مشهورا أي يكون الكلام مشهورا على ألسنة الناس ولا إسناد له أصل، بل لا أصل له. القسم الثاني من أقسام الآحاد العزيز، وهو ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. ففي أي طبقات من طبقات السند إذا وجد اثنان فالحديث حديث عزيز. هذا ما حرره الحافظ رحمه الله وعليه العمل. اشترط بعض أهل العلم في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، فهل هذا مسلم؟ هذا غير مسلم بل هو مدفوع. من الذي اشترط هذا؟ الجبائي من الرؤوس المعتزلة. وقال الحافظ إن الحاكم أبا عبد الله قد أومأ إلى ذلك وليس كذلك، وممن صار إلى ذلك كما مر أبو بكر ابن العربي، هو إمام جليل من أئمة المالكية، وابن العربي المعرفة معرفة، وأما النكرة فنكرة، ابن عربي الاتحادي المتهم بالزندقة، بل هو كذلك، فهذا شيء آخر. أما ابن العربي رحمه الله فإمام من أئمة المالكية ومن أئمة أهل السنة رحمه الله في الجملة، فيقول إنه لابد في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وضرب المثال على ذلك بأي كتاب من الكتب بالصحيحين. فلما رودع فيما يتعلق بالأفراد والغرائب الموجودة في الصحيحين وصحيح البخاري خاصة، فمحل لذلك أسبابا وأتى بعلل لم تقبل. فإذا لا يشترط في الحديث كي يحكم عليه بأنه صحيح أن يكون عزيزا، بل قد يكون غريبا غرابة مطلقة، فتكون الغرابة في أصل السند كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. القسم الثالث والأخير هو الغريب، وهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. سماه بعض أهل العلم أيضا كما مر الفرد، وهو ينقسم إلى قسمين كبيرين. الأول هو الغريب المطلق أو الفرد المطلق، ما كانت غرابته في أصل سنده أي من جهة الصحابي. وأما القسم الثاني فالغريب النسبي أو الفرد النسبي، هو ما كانت الغرابة في أثناء إسناده. وأنواع الغريب النسبي كثيرة، قد يتفرد شخص عن شخص برواية الحديث كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوما خندق، أخرجه البخاري. تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه، ولكن هذا تفرد به عبد الواحد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وروي هذا الحديث من غير حديث جابر رضي الله عنه. هل الغرابة وقع في أصل السند أو في أثنائه؟ في أثنائه، فيقال هذا غريب نسبي. وأما لو وقع التفرد في أصل السند في الصحابي لكان غريبا غرابة مطلق، فحديث إنما الأعمال بالنية. قد يتفرد أهل بلد عن شخص، مثاله حديث القضاة ثلاثة، تفرد به أهل مر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، فيتفرد أهل بلد عن راو عن شخص، الغرابة وقعت في أثناء الإسناد ووقعت نسبية بالنسبة إلى شخص وبالنسبة إلى قوم، فتفرد أهل مرو برواية هذا الحديث عن عبد الله ابن بريدة. قد يتفرد شخص عن أهل بلد بعكس ما قبله، فينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوا به. قد يتفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، كما روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج، إنما كان فيه أن يتأمم ويعصب على جرحه خرقة، وهذا ضعيف، هذا القدر من الحديث ضعيف كما مر، كان فيه أن يتأمم ويعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود هذه سنة فرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، فيقع التفرد بصورة من هذه الصور. نعود إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن المقبول والمردود. فالأحاديث تنقسم باعتبارات، باعتبار كم الرواة، باعتبار وصول الحديث إلينا. إذا وصل الحديث إلينا من طرق غير محصورة بعدد معين فهو حديث متواتر، إذا انحصرت الطرق فهو آحاد، والآحاد ينقسم أقساما، مشهور وعزيز وغريب. وأما تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد فيقول الحافظ رحمه الله وفيها، يعني في الآحاد، المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها أي في الآحاد المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها جرحا أو تعديلا دون الأول وهو المتواتر. فهذه الأحاديث دون المتواتر هي أحاديث الآحاد، يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها جرحا أو تعديلا، ولا كذلك المتواتر، إننا لا نبحث في أحوال الرواة جرحا وتعديلا لقبول الحديث وللعمل به، وإنما كله مقبول. فكله الضمير عائد إلى المتواتر، فكله يقول الحافظ فكله مقبول بإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. المقبول يقول ما يجب العمل به، وجوب العمل به حكمه أم حده؟ حكمه. فالصواب أن يقول المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به، كما قال في المردود. ففي المردود قال وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، فعرفه وحده. وأما في الأول فقال المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، هذه ثمرة ونتيجة، وهذا حكم وليس بحد تعريفي كما ينبغي أن يكون الحد عند أهله. ولذلك فالصواب أن يقال المقبول ما يرجح صدق المخبر به، فما ترجح صدق المخبر به فهو المقبول، وما لم يترجح صدق المخبر به فهو المردود. المتواتر كله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من الأخبار الآحاد. خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه، كما قرر ذلك ابن حزم وقواه واعتمده الشيخ شاكر رحمه الله كما مر النقل عنه. فإذا خبر الواحد عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، ومن ادعى غير ذلك فكلامه لا دليل عليه، وهذا ما صار إليه أهل العلم من أهل السنة، ولذلك جعلوا أحاديث الآحاد مبنيا عليها جاء جملة من الاعتقادات، وأما غيرهم فيقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد، فرد جملة صالحة من المعتقدات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون أنها ليست بمتواترة، والمتواتر هو الذي يفيد العلم القطعي، والعقيدة لا تبنى إلا على ما كان مقطوعا به علما لا على ما هو مضمون، فردوا ذلك وأساءوا ولم يحسنوا. والعلماء في مسألة خبر الواحد كتبوا من قديم، منهم الإمام الكبير الشاطبي رحمه الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك في الحديث الشيخ الألباني رحمه الله رسالة برأسها في قبول خبر الواحد أو قبول خبر الآحاد، وأنها يبنى عليها ما يكون مدلولا عليه فيها من أمور الاعتقاد. قال الحافظ: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، إما أن يوجد فيها هذا أو هذا، أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد، صدق الناقل أو كذب الناقل، إما أن يوجد هذا أو هذا، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. فقوله: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أي ثبوتا مطلقا في أصله لا بمجرد صدقه في هذه الرواية بعينها، وذلك لاتصافه بالعدالة والضبط، إذا كان متصفا بالعدالة والضبط فصدق ما رواه ونقله. فقوله وهو ثبوت صدق الناقل، أي ثبوتا مطلقا في أصله لا في هذه الرواية بعينها التي يتعرض لها للحكم عليها بالقبول أو بالرد، وإنما يثبت له الصدق في الرواية مطلقا والصدق في النقل لأنه متصف به بالعدالة والضبط، اتصافه بالعدالة والضبط فيثبت له صدق النقل مطلقا، فإذا توفر ذلك فيقبل ما رواه. لماذا؟ يقول: لثبوت صدق النقل، فيغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، وأما الثاني الذي يثبت كذبه مطلقا في أصله فكما مر لعدم اتصافه بالعدالة والضبط لا لكذبه في هذه الرواية بعينها، فيغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هذا كله تعليل لإيجاب العلماء العمل بخبر الواحد إذا صح. وإنما وجب العمل بالمقبول منها، أي من أحاديث الأحد، لأنها إلى آخر ما قال، فهذا تعليل لوجوب العمل بما صح منها وهو ثبوت صدق الناقل، هذا التعليل، أو ثبوت كذب الناقل، هذا تعليل للرد، ولا يتصف بأصل صفة القبول ولا بأصل صفة الرد، الذي لا يتصف بهذا ولا هذا يكون محتملا للقبول والرد كسيء الحفظ وكالمجهول، يعني إذا كان الراوي كذلك فماذا نصنع؟ هذا لا يتصف بأصل القبول ولا بأصل الرد، هذا قسم ثالث. فعندنا الآن ثلاثة أقسام: الأول ما كان راويه متصفا بأصل صفة القبول، والثاني ما كان راويه متصفا بأصل صفة الرد، والثالث ما كان بين محتملا للقبول والرد فسيء الحفظ والمجهول. فهذا المجهول قد يكون ثقة، فإذا بحثنا عنه وأزيحت الجهالة عنه تبين أنه ثقة، وقد لا نستطيع أن نصل إلى تعيينه وكشف الجهالة عنه فيبقى على جهالته، وقد يكشف عن جهالته فإذا هو كذاب، فإذا الأمر يحتمل هذا وهذا، فإذا هذا يحتمل القبول يحتمل الرد. كذلك سيء الحفظ، قد يرد من طرق أخرى أحاديث يتقوى بها حديثه ويذهب الضعف الذي تسبب من سوء حفظه بكثرة الطرق، وحينئذ يقبل حديثه، فإذا هذا قسم ثالث. قال الحافظ رحمه الله: الثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، كالمردود من أي جهة وبأي اعتبار؟ من حيث عدم العمل به، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. وقسم إلى ثلاثة أقسام، فالمراتب ثلاث بحسب أحوال الذين يخبرون، هي الرد والقبول والتوقف. فالمراتب ثلاث وهي الرد والقبول والتوقف. فالخبر الذي وجد في مخبره صفة القبول نقبله، والخبر الذي وجد في مخبره صفة الرد نرده، والخبر الذي لم نجد فيه هذا ولا هذا نتوقف به ولا يجوز أن نعمل به، لأننا إن عملنا به فقد ألحقناه بالمقبول، وحينئذ نكون قد رجحنا بلا مرجح، لأن ليس عندنا ما يقويه أو يخرجه من أنه لا إلى المقبول ولا إلى المردود حتى نلحقه بالمقبول، ولكن هو يلحق عمليا بالمردود. لماذا؟ لأننا نتوقف عن العمل به، فمن هذه الحيثية كأنه مردود. هل الواجب علينا أن نتوقف من غير بحث، أو يجب علينا أن نتوقف عن العمل به مع البحث؟ يجب علينا أن نتوقف عن العمل به مع البحث، وهذا هو الفرق بينه وبين المردود، لأنه عمليا كالمردود لا نعمل به، لأننا نتوقف فيه فلا نعمل به، فصار مردودا هكذا من الناحية العملية. فكيف يفارق المردود في الحقيقة بأننا نبحث عن حاله حتى نلحقه بهذا أو بهذا؟ فإذا تبين أنه مردود صار مردودا، فنحن نتوقف عن العمل به لأنه مردود حينئذ، ولا نتوقف عن العمل به لأننا لا ندري إلى أي القسمين هو، للمردود أم للمقبول. قال الحافظ رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. القرائن جمع قرينة، وهي الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكده، خلافا لمن أبى ذلك. فهو يذكر الآن خبر الآحاد المحتفة بالقرائن التي تقويه وتشد من عضده، وهذا نحتاجه عند الترجيح. وسيأتي تقسيم الحافظ رحمه الله لخبر الآحاد المحتفة بالقرائن التي تقويه وتعضده. قال: قد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. أرجح ما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك هل هي في الاحتجاج في عموم ما تثبت به الأحكام، أو في حصر ذلك في حكم دون حكم، أم ماذا؟ لا شك أنها تفيد القلب اطمئنانا، ولكن الثمرة تتبدى عند التعارض، يعني عند إرادة الترجيح. فلا شك أن الخبر المحتف بالقرائن التي تقويه وتؤيده يكون مقدما على ما لم يحتف بالقرائن. وقوله والخلاف في التحقيق لفظي، هذا فيه نظر، والصحيح أن الخلاف حقيقي معنوي، لأن هناك فرقا بين العلم والظن، والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن. فلا يسلم للحافظ رحمه الله قوله والخلاف في التحقيق لفظي، قد يقع في أخبار الآحاد المنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي. ثم ذكر تعليل ما قرره من أن الخلاف في التحقيق لفظي. فلا بد أن نعرف ما هو الخلاف اللفظي وما هو الخلاف الحقيقي المعنوي. فلننظر في هذا. الخلاف خلاف تضاد، فكل قول يقتضي ضد القول الآخر ويضاده، فالخلاف بينهما خلاف تضاد، خلاف تضاد، كل قول يقتضي ضد القول الآخر ويضاده، فالخلاف بينهما خلاف تضاد. هناك خلاف تنوع، وهذا في الحقيقة يمكن أن يقال إنه خلاف لفظي، لأنه عند التحقيق لا خلاف أصلا، كما هو الشأن في الخلاف اللفظي. يعني عندما تنظر مثلا في تفسير أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عندما ذكروا النعيم وفسروه ذكروا 10 أقوال، وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد نقل الأقوال وحررها، قال وهذا كله من اختلاف التنوع، واللفظ يحتمل هذا كله، فلا يكون اختلافا في الأصل. يعني أي خلاف واللفظ يحتمل هذا وهذا وهذا، إذن هذا خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي معنوي. خلاف التنوع كأنه خلاف لفظي لأنه لا اختلاف هناك أصلا، يعني ما يتعلق بالصيغ الواردة في التشهد وبالصيغ الواردة في الاستفتاح في الصلاة وبالأذكار الواردة في السجود وفي الركوع، هل هذا اختلاف في حقيقة الأمر؟ ليس باختلاف في حقيقة الأمر، لأنك تأخذ بهذا النص الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بهذا أو بهذا أو بهذا، وكله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف هنا اختلاف فيه في التنوع لا في الحقيقة. فيمكن أن يقال إن اختلاف التنوع إنما هو آيل في النهاية إلى اختلاف لفظي، والاختلاف اللفظي لا حقيقة للاختلاف فيه أصلا. يعني عندما يقول النعيم هو الظل الظليل، أو النعيم هو الماء البارد النميم، أو النعيم هو الزوجة الحسناء، النعيم هو المركب الوطيء، النعيم هو البيت الواسع، إلى غير ذلك مما ذكروا، الدار الفسيحة، إلى غير ذلك، النعيم يشمل هذا كله. فأي تضاد ها هنا أو أي اختلاف ها هنا أصلا لا اختلاف في حقيقة الأمر، ولذلك يقال هذا خلاف لفظي ولا حقيقة للاختلاف فيه أصلا. فالخلاف خلاف تضاد أو خلاف تنوع، وأيضا الخلاف خلاف معنوي حقيقي، بمعنى أن القولين متنافيان حقا لا يعودان إلى معنى واحد عند التفصيل. وعليه فإذا قلت الحافظ يقول رحمه الله العلم الظني هو العلم القطعي، أو هذا يفيد الظن وهذا يفيد العلم اليقيني، ولا اختلاف هنا، هل يسلم؟ لا يسلم. إذا قال إنه اختلاف لفظي، قوله إنه اختلاف لفظي يقضي بأنه لا اختلاف في حقيقة الأمر وأن هذا هو هذا، ولكن اختلف اللفظ، هل هذا كذلك؟ ليس كذلك. فقوله رحمه الله والخلاف في التحقيق لفظي فيه نظر، فالصحيح أن الخلاف حقيقي معنوي، أن هنالك فرقا بين العلم والظن كما مر في تعريف العلم وفي تعريف الظن. والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد القرائن فإنها تفيد الظن كما قال. إذن فيبقى الخلاف على حال، فيكون خلافا حقيقيا معنويا وليس بخلاف لفظي. فالخلاف بهذا الاعتبار معنوي حقيقي ولفظي. الحقيقي المعنوي أن القولين يتنافيان حقا لا يعودان إلى معنى واحد عند التفصيل، وأما اللفظي فيقع الخلاف في اللفظ لكنه عند التحقيق نجد المعنى واحدا، كما ضربت لك المثل فيما يتعلق بقول المفسرين في قوله تعالى النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا أي نعيم هذا؟ فأخذوا يفسرون، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا عند النظر لا نجد أن الخلاف قد وقع حقا، وإنما هذا اختلاف في الألفاظ وهذا كله من النعيم، فالاختلاف في حقيقة الأمر، فهذا حينئذ اختلاف تنوع يؤول إلى أنه اختلاف لفظي، فلا يوجد حينئذ مع التنوع الذي يحتمله النص أو ورد به النص لا يوجد خلاف أصلا، فيصح أن يقال هو خلاف لفظي، بمعنى أن الخلاف يقع في اللفظ لكنه عند التحقيق نجد المعنى واحد. اختلاف التنوع على هذا يمكن أن يجعل خلافا لفظيا لأنه في الواقع لا خلاف. قال الحافظ وهو يذكر خبر الآحاد المحتف بالقرائن، قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن تقويه، منها جلالتهما في هذا الشأن يعني في علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما لرسوخ قدميهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ثم استثنى رحمه الله وغفر له. إذن الخبر المحتف بالقرائن أخبار الآحاد أنواع، هذه القرائن التي تحيط بالخبر فتقويه وترفعه درجة وتعضده، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، هو إذا قال رحمه الله أخبار الآحاد ويتكلم عن أخبار الآحاد، هل يحتاج إلى قوله مما لم يبلغ حد المتواتر؟ لا يحتاج إلى هذا، وإنما لو قال منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ولم يقل مما لم يبلغ حد المتواتر لكان أكثر دقة وأخصر اختصارا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الآحاد، نحن لسنا الآن في الكلام عن المتواتر، فالمتواتر لا يحتاج إلى أن يحتف بالقرائن التي تقويه من أجل أن يكون مفيدا لعلم سوى ما يفيده هو، هو يفيد العلم القطعي اليقيني، فالكلام في المتواتر. على كل حال ما أخرجه الشيخان احتفت به قرائن ذكر الحافظ منها رحمه الله. جلالة الشيخين في هذا الشأن علم الحديث وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، هذا من حيث الجملة، فإن الحفاظ قد انتقد بعضهم بعض الأحرف اليسيرة على الشيخين على البخاري ومسلم، لذلك استثنى الحافظ بعد قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، فكأنه يقيد ما أطلق هنالك. وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قد قرر العلامة الألباني رحمه الله تعالى قيمة هذا التلقي فقال غفل عنه وعن أهميته كثير من الناس في العصر الحاضر الذين كلما أشكل عليهم حديث صحيح الإسناد لجأوا إلى رده بحجة أنه لا يفيد القطع واليقين، وهم لا يقيمون وزنا لأقوال الأئمة المتخصصين الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود، منها إذا كان مختلفا في قبوله، أما إذا كان متلقا من الأمة بالقبول لا سيما إذا كان في الصحيحين على ما بين الحافظ رحمه الله فهو يفيد العلم واليقين عندهم عند العلماء من النظار وأهل الرسوخ والاختصاص، ذلك لأن الأمة كلام الشيخ معصومة عن الخطأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، فلا بد أن يكون صحيحا ذلك في نفس الأمر كما قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح في المقدمة وتبعه الحافظ ابن كثير وغيره. وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث حسن، فبين الشيخ رحمه الله قيمة هذا الأمر من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط، لأن خبر الآحاد المقبول ويكون مقبولا فلا ينظر إلى ما يحتف به من القرائن إذا كان مردودا، نحن الآن فيما هو مقبول، هذا المقبول قد تحتف به قرائن، هذه القرائن تكون زائدة على ما يتطلبه هذا الخبر المقبول من الشروط، توفرت فيه شروط القبول، وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها. استثنى الحافظ رحمه الله من انتقد من أحرف يسيرة على الشيخين رحمهما الله، قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، التجاذب يريد التخالف ويريد التعارض ويريد التمانع أيضا، ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني أن يكون أحد الخبرين مقتضيا لنقيض الخبر الآخر، فلا يقال حينئذ إنه إذا وجد الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنه يكون محتفا، وذكر ما في الصحيحين خاصة. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فالإجماع حاصل على تسليم صحته أي على ثبوته ولو كان حسن، حتى ما حكم الحفاظ والجهابذة من النقاد على أنه ولو كان في الصحيحين إلا أنه حسن وليس بصحيح في أحرف وقعت، فيقولون هذا الحديث حديث حسن وهو عند البخاري في الصحيح أو عند مسلم، ولكن لا يقول هذا إلا راسخ القدم فيه. وأما أن يأتي طالب علم ثم يقول أخرجه مسلم وهو حديث حسن، وأخرجه البخاري وهو حسن أو صحيح بشواهده أو ما أشبه، هذا كلام لا يقبل، وهذا عبث بثوابت الأمة، لأن من ثوابت الأمة ما تلقته بالقبول من الأحاديث التي في الصحيحين، هذا من ثوابتها، والعبث بهذا في غاية الخطورة على الأمة، لأننا إذا لم تأخذنا هيبة الصحيح اجترأنا عليه، فإذا اجترأنا على الصحيح تكلمنا فيه بغير علم. وأما من كان ذا أهلية فنظر في بعض شيء فلا تثريب عليه حتى ولو أخطأ إذا كان مجتهدا ممتلكا للأداء. أما أن يقدم كل أحد على ما في الصحيحين ويقول هذا أخرجه مسلم والأمة تلقت ما أخرجه مسلم بالقبول وأنه صحيح وكذلك البخاري، يقول حسن وربما ضعفه، فالله المستعان عليه التكلان. وقديما وقع في ذلك بعض الأئمة كابن الجوزي، فإنه أدرج في الموضوعات بعض الأحاديث التي في الصحيحين في الموضوعات، وهذا مخوف جدا وضحض مزلة، نسأل الله العافية. قوله رحمه الله تعالى استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. النسب أربعة كما مر في شرح السفاريني، الشيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كالوجود والعدم والحركة والسكون، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن معا، فتجتمع فيه هاتان الصفتان الوجود والعدم، أو أن يكون متحركا ساكنا في آن، لأن يكون متحركا وساكنا يتحرك ويسكن، ولكن أن يكون متحركا ساكنا، أن يكون موجودا معدوما. إذا كان بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما نقيضان، وأما لا يجتمعان ويرتفعان، إذا كان بحيث لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان معا، يجوز ارتفاعهما معا ولا يجوز اجتماعهما معا، فضدان مثل السواد والبياض، لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، فيكون الشيء أصفر أو أخضر، لا أسود ولا أبيض، فارتفعان معا، ولكن لا يمكن أن يكون أسود أبيض في آن، فهذان ضدان، فالضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، ما لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا كالسواد والبياض، فهذان ضدان لا يجتمعان معا، فلا يكون الشيء أسود أبيض في آن، ولكن قد يكون لا أسود ولا أبيض، لأن يكون له لون آخر، فهذان ضدان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. وأما المثلان فمتفقان في الحقيقة والذات، تقول إنسان بشر آدمي، الإنسان هو البشر هو الأدم، تقول قمح وبر، فمتفقان في الحقيقة والذات فهما مثلان. وأما الخلافان فيجتمعان ويرتفعان، فيجتمعان معا ويرتفعان معا، حقيقتهما متخالفة مثل الحركة والسواد، هذان خلافان، فالشيء قد يكون أسود متحركا الحركة والسواد، فيمكن أن يكون أسود متحركا ويرتفعان معا، فيمكن أن يكون أبيض ساكن لا متحركا ولا أسود. فقوله رحمه الله حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته أي على ثبوته ولو كان حسنا، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه أي رفضناه ولم نقبله، وسند المنع أي دليل هذا المنع والرب أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنه لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، إلى نفس الصحة، وإلا ما كان لهما مزية أي للصحيحين، لأن الإجماع منعقد على وجوب العمل بكل ما صح وجد في الصحيحين أو في غير الصحيحين، فإذا كان ذلك كذلك فلا مزية حينئذ للصحيحين، وإنما لهما مزية خاصة أثبتتها الأمة وأجمع عليها، أي على تلك المزية جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.